أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة الثانية كان كلامنا بعد الفراغ عن وجوب الوفاء بالشرط الذي مضمونه الفعل السائغ وجوبا تكليفيا، هل يجبر المشروط عليه لو امتنع أو لا؟ مصنف بعد ما استعرض كلاما وخلافا اختار آخر كلامه أمس ما اختاره جماعة، وهو أن الممتنع يجبر، واستدل له بالدليل الذي بيناه سابقا. ثم عليكم السلام تعرض لدفع ما تقدم من المحقق الثاني، فأن المحقق الثاني كان ذكر وجهين، أحدهما عدم جواز الإجبار، ليس لك أن تجبر الممتنع. دليل هذا الوجه حسب ما ذكره المحقق أن للمشروط له طريقا آخر للتخلص، وهو الخيار والفسخ. فإذا كان يمكن أن يتخلص بالفسخ لم يبقى وجه لتشريع جواز الإجبار له. يقول يريد أن يجبر المشتري مثلا الممتنع عن الوفاء بالشرط، ولماذا لك أن تفسخ؟ ما يعجبك هذا افسخ واسترجع ثمنك وتخلص بهذه الطريقة. هكذا كان قال، اعترض عليه المصنف قال ضعيف، وذلك لأنه الفسخ إنما يقال به في طول عدم إمكان الوفاء ولو بالإجبار، فعندما يتعذر إجبار الممتنع وتحصيل الشرط ولو بالقهر، حينئذ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقول لي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ما عندنا وقت. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يعد لي من طريق لتحصيل الشرط، تعذر الشرط. فإذا لم أكن بالخيار أستطيع أن أفسخ وأسترجع الثمن، أسترجع العين وأرد الثمن مثلا، أنا البائع أتضرر من عقد اشترطت فيه ولم يوفى لي بشرط، حينئذ يشرع الخيار. فالخيار يشرع في طول الإجبار، لذلك لا يكون مانعا عن ثبوت جواز الإجبار كما قال المحقق الثاني. هو استدل على عدم جواز إجبار بإمكان الفسخ، جعله في عرضه، فبما أن لك طريق في عرضه إذن لماذا الإجبار؟ نقول لا، هذا لا يكون لو شرع، إنما يشرع بعد تعذر الإجبار. وسيتضح أكثر في بيان هذا التوهم الآتي وجوابه. حاصل التوهم أنه قد يقول قائل إن الظاهر من اشتراط فعل عندما تشترط فعلان، مثل أن تقول بشرط أن تخيط لي هذا الثوب، الظاهر منه أن المشروط هو فعل المشروط عليه الاختيار، يعني أن تخيط لي ثوبا، أن تخيط لي هذا الثوب اختيارك، هذا هو الظاهر. فإذا كان كذلك فلو لم يختر وامتنع عن الفعل ولا معنى الإجبار. لماذا؟ لأنك بإجباره يكون الحاصل منه الخياطة غير الاختيارية، والخياطة غير الاختيارية ليست هي المشروط حتى تقول بإجباري أحصل الشرط. ها؟ إذن هو اشترط علي الخياطة الاختيارية، فإذا امتنع وأريد إجباره فإنما يحصل منه الخياطة الإكراهية، والخياطة الإكراهية ليست هي المشروط، فلا يكون استيفاؤها وفاء بالشرط. واضح؟ فلا معنى حينئذ للحديث عن إجباره، لأننا إنما نتحدث عن إجبار لأجل تحصيل الشرط بالقوة عند الامتناع، وهذه القوة هنا لا تحصل الشرط، تحصل شيئا آخر. يقول المصنف في جوابه: هذه المقدمة خطأ، أن الظاهر عند اشتراط الفعل أن المشروط هو الفعل الاختيار، ليس كذا. عندما أقول بشرط أن تخيط ثوبي فلا أقيد لا باختيار ولا بإجبار، أقول الشرط طبيعة الفعل، بشرط أن يصدر منك خياطة ثوبي طبيعة هذا الفعل. الأعم من أن تحصل الخياطة باختيارك أو رغما عن أنفك، أنه عندما يقال إن الشرط أو المشروط هو طبيعة الفعل، بمعنى أن المشروط هو الخياطة لا بشرط، عن كونها بالإجبار أو كونها بالاختيار، وما أخذ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فتجتمع الطبيعة كذلك مع الفعل الحاصل، يعني توجد في الفعل الحاصل مع شرط الاختيار، خصوصية الاختيار، كما تكون في الفعل الحاصل بشرط وخصوصية الإجبار. إذن الشرط ذات الفعل، فإذا أجبر عليه عند الامتناع فقد أجبر على ذات الفعل، يعني على ما هو الواجب، على ما هو المشروط، ويكون إجباره عليه تحصيلا للواجب تحصيله من العمل والوفاء بالشرط. واضح كيف؟ نعم، لو فرض على خلاف هذا الظاهر عند الإطلاق أنهما اشترطا الفعل الاختياري، يقول له على أن تخيط ثوبي إذا اخترت ذلك، وحينئذ يقال إذا اختار فبها، وإلا فإجباره لا يكون تحصيلا للشرط. هذا حينئذ يتم بغض النظر عن أن هذا الشرط صحيح أو لا. فرضا لو صح يتم ما قلت، لا إجبار، لأن الإجبار لا يحصل المشروط، لكن هذا الشرط يصح أو لا؟ وقد يقول قائل لا يصح، لأنه جعل الشرط الفعل باختياره، وإذا لم يختار فليس الشرط. يقول لو ألا يختار، لو ألا يختار، وإذا كان بالقوة أختار وغصبا عني أختار، وهذه الحصة من الفعل التي أختارها غصبا عني وليست بالاختيار، بالإكراه، ولا ما معنى الإكراه؟ أن تكرهه على أن يختار، فإن المكره لا يفقد الاختيار، ها؟ لا يكون مثل الملجأ، مثل فاقد عقله ما يدري ماذا يصنع من الخوف من كذا أقدم على كذا واختار كذا. لا، لم يختر هذا، لكن المكره مثلا تجعل في رأسه مسدسا تقول إما أن تفعل كذا أو أقتلك، فيفعل، يفعل باختياره، لكن داعيه إلى الاختيار الإكراه، الخوف من الأصعب من الأعظم. واضح كيف؟ فهذه الحصة التي غصبا علي رغما عني أختارها ليست الحصة الاختيارية، الحصة الإكراهية. حينئذ يرجع الشرط إلى لا شرط، لك أن تختار أن تفعل، لك أن لا تختار. ما معنى أنه يصح؟ لا يترتب عليه شيء. وجوب الوفاء بأي معنى؟ يعني إن فعلته فجزاك الله خيرا قد يناقش يعني. لكن بغض النظر عن هذا، لو فرض سلامته من هذه الجهة، نتحدث في جهة أخرى، وهو أنه لو امتنع فإكراهه وإجباره على الاتيان بالفعل لا يكون تحصيلا حينئذ للحصة المشروطة للشرط، فلا معنى الإجبار على هذا التقدير. قال: وقد يتوهم. قلت في دفعي أو في بيان ضعفي الوجه الذي ذكره المحقق الثاني، يحصل له مزيد بيان من توضيح التوهم وجوابه. الآن بهذا البيان ماذا فهمنا؟ فهمنا أن المشروط هو الفعل الأعم من المختار فيه ومن المجبر عليه، فكلاهما وفاء بالشرط، وما دام هناك وفاء لا يصل الدور إلى تشريع الفسخ، الفسخ لتدارك الضرر عند عدم إمكان الاستيفاء. والمفروض أن المشروط ذات الفعل، فالإجبار عليه تحصيل للشرط واستيفاء، فمعه لا يصل الدور إلى ما؟ إلى الفسخ. إذن الفسخ يكون في طول عدم، في طول الإجبار وبعد عدم إمكان الإجبار على الشرط وتحصيل الشرط بالقوة. واضح هذا؟ وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط، لم يعد هذا الذي يحصل منه هو الفعل اختيارا، وحصول الفعل منه كرها غير ما شرط عليه، فلا ينفع في الوفاء بالشرط. ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار، خلاص يعني والإجبار، مع قطع النظر عن الاختيار كذلك عن الإجبار، وإن كان هو يتكلم عن الاختيار باعتبار أن المتوهم أخذ الاختيار في الفعل. إذا كان المشروط ذات الفعل مع قطع النظر عن الاختيار يعني والإجبار، وإلا لم يتم بعده، فإن الإجبار حينئذ إنما يعرض ذات الفعل، أي ما هو الواجب، ما هو وفاء، فيكون تحصيلا للواجب، لأن الإجبار غير مأخوذ فيه، كما أن الاختيار غير مأخوذ فيه، وإنما المشروط طبيعة الفعل ذات الفعل من حيث هو. فإذا أجبرته عليه فقد أجبرته على الواجب وحصلت الواجب من الوفاء. إذن لابد أن أقول أولا مع قطع النظر عن الاختيار والإجبار جميعا، ويمكن أن يكون هكذا مع قطع النظر عن الاختيار والإجبار، وهما إنما يعرضان له من حيث إنه فعل واجب عليه، يختاره يختار ما هو واجب عليه، يمتنع يجبر على ما هو واجب عليه، فكلاهما تحصيل للواجب. لذلك قال: فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب. نعم، لو صرح أو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط بغض النظر عن صحة مثل هذا الشرط. المسألة الثالثة: حاصلها أنه بعد الفراغ عن أصل القول بأن له الإجبار، للمشروط له الإجبار مع امتناع المشروط عليه. فهل الإجبار هو في عرض الفاسخ، يعني فيجوز للمشروط له مع تمكنه من الإجبار أن يتركه ويفسخ، بمعنى أنه يكون مخيرا بين أن يجبره وبين أن يترك فيفسخ؟ طبعا كما له أن يترك هكذا وينسى الشرط وخلص، مثل في موارد ظهر العيب، لك أن تفسخ لك الأرض ولك أن تمضيه كما هو وتتنازل، والله كيف. إذن فيكون مخيرا بين إجباره وبين الفسخ، أم أن الإجبار مقدم على الفسخ؟ فله أولا إجباره، فإذا لم يتمكن من الإجبار نقول حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعذر استيفاء الشرط، فيصل الدور إلى ثبوت خيار الفسخ تداركا للضرر الحاصل عليه من جهة تعذر الشرط. هذا في طوله. أيهما؟ يقول ظاهر الشهيد الثاني في الروضة هو الثاني، وهو أن الإجبار مقدم على الفسخ، وصريح موضع من تذكرة العلامة هو الأول، وهو أنهما في عرض واحد وهو مخير بينهما، وعبارة العلامة لكن يتخير المشتري بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط، امتنع يتخير يلزمه ويجبره أو أن يفسخ. والمصنف يختار الثاني كالشهيد الثاني، يعني أن الإجبار مقدم، وذلك لما عرفته قبل قليل في آخر المسألة في الرد على المحقق وفي دفع التوهم. لأن كليهما، لأن كليهما آخر الأمر يصب في معنى واحد، أن الشرط تعلق بذات الفعل، فالمشروط طبيعة الفعل من حيثه لا بقيد اختيار ولا بقيد إجبار، فالمختار منه فيه والمجبر منه عليه كلاهما مصداق الطبيعة المشروطة وأداؤه وفاء بها، وأداؤه وفاء بها، والفسخ لا يشرع إلا مع تعذر الوفاء. أولا يقال في له بشرطه بمقتضى المؤمنون عند شروطه وأوفوا بالعقود، كما قال المصنف أمس يجب الوفاء ويجبر لمثل هذه الأدلة، فيقال له أوفي بذلك. إذا امتنع نبقى نقول حصل الوفاء، فإن للوفاء فردا غير الاختياري الحاصل باختياره والرضا، وهو ما تكره عليه من العمل والوفاء بالشرط. مع كل هذا يكون الوفاء متحققا، إذا كان الوفاء متحققا لا يصل الدور إلى الحديث عن فسخ. بعت كذا بشرط كذا بمقتضى العقد ابتداء لشرطي، فلا يصدق تخلفه الذي يكون موضوعا لثبوت خياري، ولا الضرر من جهة ترك الشرط الذي يكون موضوعا لثبوت ضرري اللازم التدارك بالخيار، إلا بعد تعذر استيفائه ولو بالإكراه، لأن الإكراه عليه أيضا صورة من صور الاستيفاء، مصداق من مصاديق الطبيعة، وفاء بها ولو رغما عليه. ما في مثلا في الخمس تستوفيه رضي أو لم يرضى، مثلا خمس حق ثابت مثلا، بغض النظر عن التأدي الوظيفة العبادية لكن للتقريب فقط، وهذا كذلك رضي أو لم يرضى تأخذه من، فإذا حصل أو كان ممكنان لا معنى الحديث عن فسخ وخيار، لأن ذلك عند تعذر الشرط وتخلف الشرط وعدم إمكان تحصيله تداركا للضرر الحاصل من ذلك، وأما مع إمكان تحصيله فأولا يقال لك شرطك بمقتضى العقد المشتمل على الشرط، هذا أولا. في هذا البيان علم أن الإجبار مقدم على الفاسخ، واضح كيف؟ وعلى هذا يقول مصنف لا نعرف مستندا للقول بالخيار والفاسخ مع التمكن من الإجبار، إلا أن يقول قائل، وهذا يعني نحو توجيه للقول بجواز الفسخ في عرض التمكن من الإجبار، تقول هكذا: الفعل بمقتضى الشرط قد أصبح حقا لازما للشرط على المشروط عليه، عندما اشترطت في العقد أصبح الفعل حقا لي لازما على المشروط عليه. طيب متى أجبره؟ إنما أجبره يعني ألزمه بأخذ حقي بالشرط بإعطاء حقي عندما يكون له إرادة، إذا أراد هذا حق لي، إذا أراد ألزمه به وبنى على الوفاء، وأما إذا افترضنا أنه لا يبني على ذلك فليس للشارط، أو فللشارط لا أقول ليس له أن يلزم بحسب الضار هذا الوجه، لا يلزم الشارط بأن لا يلزم، يقول فللشارط حينئذ أن لا يلزم، إذا بنى إذا لم يكن إرادة وفاء وبناء على الوفاء فللشارط أيضا أن لا يلزم، من باب نوع تقايل بين الطرفين، لي كان عليه حق أن يفي بالشرط الآن لا يريد، فنتنازل عن حق الشرط مثلا مقابل حق الفسخ، نوع تقايل، نوع تراضي، نوع تراضي بينهما، هو أراد أن لا يفي، أنا أيضا لي أن أريد أن لا يفي، وهذا حق بيني وبينه لي علي، هو يريد أن لا يفي به وأنا رضيت، كأني تنازلت عنه، إذا كان يريد ليس لي أن أمنعه مقتضى العقد أن يؤدي الشرط، لكن عندما لا يريد، عندما لا يريد لي لا أقول سقط انتهى، لي أنا أيضا أن لا أريد، فكأننا تقايلنا، أقلني مما لك علي من هذا الحق وانتقل إلى آخر إلى الفاسخ، وأقلتك رضيت، واضح؟ عندما لا يريد الوفاء ولا بناء له عليه أقول أنا كذلك، وبعبارة أخرى عندما ينقض عهده من عقده من هذه الجهة قل ما أريد الوفاء، ولي أيضا في المقابل أن أنقض عليه، نحو تخايل لا تريد لا أريد، واضح كيف؟ فيصل الدور حينئذ إلى ما؟ إلى الفسخ، مع أن الإجبار ممكن هو فقط لا يريد. إن قلت على هذا يلزمك مثله في مسألة العوضين، نقول نفس الكلام، بمقتضى العقد أصبح العوض حقا لي عليه، هذا الثمن ثمن الكتاب أصبح حقا لي عليه لازما. متى أجبر عليه؟ وإذا أراد الوفاء وبنى عليه، فقد لا يتحقق إجبار حينئذ، لكن بمعنى أنه إذا كان يريد نقول يلا هات نأخذه على الجزم والبت، وإن كان عندما يريد لا يفترض إجبار، وهذا عبارة أخرى عن أنه لا إجبار يعني. أما إذا لم يكن يريد ولا بناء له على تسليم العوض، فنقول هو ترك من هذه الجهة وأنا لي أن أترك وأكون رضيت بهذا فلا أتسلمه أيضا، يعني وكأنه هو لا يسلم أنا لا أتسلم، يعني يطير العقد من أصله، عقد بلا عوض مثلا، هذا خلف. بل يقولون هناك إذا امتنع عن تسليم العوض يجبر عليه، واضح كيف؟ هو لا يريد أن يسلم، أنا جئت بالعوض أو أصلا سلمته انتهينا، سلمت الكتاب أخذه ومشى لا يريد أن يدفع الثمن، يجبر عليه، لأنه والله يكون نوع تقايل، هذا لا يريد فأنت لك أيضا أن لا تريد، لازم كلامك هذا أن يكون مثله في العوض، والحال أنه خلافه، فإذا كان هذا لازم باطلا بطل الملزوم، يقول هذا لا يصح للفرق، فإنه في العوض وبمقتضى العقد يملك كل منهما العوض الذي في يد الآخر، أبيعك الكتاب بالدرهم، أنا أملك الدرهم وأنت تملك الكتاب، فأعطيتك الكتاب، هات الدرهم ما أريد، خب بامتناعك لا يخرج عن ملكي، بامتناعك لا يخرج عن ملكته بالعقد، بامتناعك يبقى على ملكي، وبعبارة أخرى امتناعك لا يصدق عليه نقض العقد، لماذا؟ هذا فقط عصيان تكليفي، عصيان يجب عليك التسليم لا تسلم عصيان، أما العقد وعلى ما هو عليه ما زال على ما هو، وهذا ملكي وذاك الذي أخذته ملكك وهكذا، فلم ينتقد العقد حتى من طرفي حتى يكون لي أن أنقضه من طرفي وأقول فليكن لا أريد كما هو لا يريد، بخلاف شرط الفعل، فإن الفعل المشروط من حيث إنه فعل غير قابل للتملك، يقول شو معنى أن أملك عليك الفعل، يعني ما معنى أن أملك الفعل، لا أملكه، إذا فقط يكون وجوب تكليفي بمقتضى الشرط بأداء الفعل بالفعل، إذا امتنع نقض عقده من هذه الجهة فلي أن أنقض عقدي من هذه الجهة أيضا، وأقول لا أريد أيضا الفعل فليكن أنتقل إلى الفاسخ، هذا فرق ما بينهما. ثم أمر رحمه الله بالتأمل، يقولون ممكن أن يكون إشارة إلى جملة أمور كلها أو بعضها، لكن أنا أخذ لك منها هذا الأمر الواحد الواضح والذي على أساسه ندينه من فمه، وهو أن نقول لماذا قياس مع الفارق، لماذا قياس مع الفارق، ولماذا تقول شرط الفعل يختلف والفعل من حيث هو فعل لا معنى للتملك، بالعكس له معنى، نقول عرفا إذا شرطت عليك في بيع كتابي بالدرهم أن تخيط ثوبي فقد ملكت عليك، وفي ذمتك أن تخيط لي ثوبي، واضح كيف؟ ولعل من الشاهد عليه مسألة الإجارة، عندما أستأجرك بدرهم لتخيط ثوبي تملك الدرهم، وماذا أملك أنا بالمقابل؟ لا شيء، وشو تملك مجانا؟ تأكل بالباطل، مو عيب هذا مثلا؟ لا، أنا أيضا أملك عليك الفعل، أملك عليك الخياطة في ذمتك، هي في ذمتك خياطة ثوبي، يلا تعال أديها. وهنا كذلك أملكه بالشرط، واضح كيف؟ الواقع في عقد فيه عوضان، لأنه في الجملة قلنا وهناك نحو مقابلة في الجملة، ولا هذا فيه كلام، لكن هناك نحو مقابلة بين هذا العوض وبين ذاك مع الشرط، واضح كيف؟ وإن لم نقسط الثمن على الشرط كما سيأتي قريبا، لكن إنما أبذل لك هذا العوض لأجل أنك تعطيني ذاك العوض مقرونا بالشرط ومع الشرط، فالشرط هو الداعي إلى البذل، جزء الداعي إلى البذل، فأملكه عليك بمقتضى هذه المعاوضة المشروطة كما أملكه بالإيجار. والمصنف نفسه في الوجه الذي ذكره أمس لاختيار إجبار الممتنع، وهو التمسك بعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، ماذا قال هناك؟ قال العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين. كيف العوضين؟ نقول لك يلا سلم، وهنا نقول سلم، وهناك إذا امتنعت نقول خذوه بالقوة، نفس الشيء هنا نقول خذوه بالقوة. لماذا؟ فإن المشروط لا قد ملك الشرط على المشروط عليه. ما هو الشرط؟ وفعل كل كلامنا في هذه المسائل في شرط الفعل. يقول قد ملك الشرط على المشروط عليه، هو صرح قال قد ملك. هذا الذي ذكره من توجيه هنا، وقد لا يكون له، ينقله عن غيره، واضح؟ لكن على كل حال يكون مقصوده بالإشارة بالتأمل هو الإشارة إلى أن هذا الوجه لا يصح لضعفه بالابتناء على أن الشرط شرط الفعل لا يملك، الفعل المشروط لا يملك، نقول يملك بالإجارة يملك، ونحن قلنا أمس في الدليل يملك، فالتفت. يبقى فكرة أخيرة سهلة أستخرجها لك عند العبارة، الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟ ظاهر الروضة وغير واحدين هو الثاني، وصريح موضع من التذكرة هو الأول، وهذه عبارته، قال لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر، بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تبيعني مثلا خاتمك، واضح؟ بشرط أن يبيعه آخر شيئا آخر، أو بشرط أن يقرضه بعد شهرين، بعتك الكتاب بشرط أن تقرضني بعد شهر مبلغ كذا مثلا، أو في الحال لا يهم، لازمه الوفاء بالشرط، هذا من شرط الفعل، أن يبيعني شيئا آخر، أن يقرضني، يعني أن يفعل البيع، أن يفعل القرض، فإن أخل به لم يبطل البيع، واضح لنا، نحن أيضا نقول لم يبطل، لكن هو يقول يتخير المشتري بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط في عرض واحد، انتهى. ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا، كلاهما استيفاء للشرط، ومعه لا يصل الدور إلى الفاسخ، إلا أن يقال، واضح الكلام، إن العمل بالشرط حق، العمل بالشرط الوفاء حق لازم على المشروط عليه، يجبر عليه متى؟ إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد. يريد ليس له بناء على الامتناع، نقول يلا هاته بالقوة، وطول بالك معنا أصلا لست ممتنعا أريد أن أعطي، لا معنى للقوة هنا، واضح كيف؟ طيب، وأما إذا أراد الفسخ، إذا أراد المشروط له الفسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه، فللمشروط له ذلك. لي أن أفسخ حينئذ؟ هو قال لا أريد، أنا أقول لا أيضا لا أريد، فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. قل لي عليك حق، لا تريد، كأنك تقول أقلني عثرتي واغفر زلتي، ها؟ فله ذلك، فيكون ذلك منزل تقايل من الطرفين عن تراض منهما. وهذا الكلام، هذا الجواب عما عن إشكالك أنه لو تم هذا يلزم في العوض أيضا. يقول هذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر عند الامتناع عن تسليم الأول فسخ العقد. لماذا؟ لأن كل منهما قد ملك ما في يد الآخر من عوض، ولا يخرج عن ملكه بامتناع صاحبه وعدم تسليمه، فيجبران على ذلك. أنت سلم، أنت سلم مثلا، بخلاف الشرط في محل الكلام، فإن المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه، لم يملك، إذا لم يملك يكون حقا فقط واجب الأداء تكليفا، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد الواقع على هذا الشرط، فيجوز المشروط له أيضا نقضه. وتأمل، أوضحته لك وجه التأمل. وقد يقول قائل هذا الإشارة إلى كلامك الأخير، هذا نقض العقد فيجوز، لماذا؟ العقد لا ينتقد بنقد واحد، العقد لازم عليهما، لا تريد يعني نقض، طب هذا نقض في مخك فقط، واضح؟ في زعمك، في الواقع يبقى العقد، ويقال لك في بالعقد، شو يعني نقض؟ واضح؟ فيجبر عليه أيضا، لأنه يكون للآخر أيضا، وقل وأنا أيضا مثلا أريد أن أنقض مثله، واضح؟ ليس هكذا. ثم على المختار، ماذا اخترنا؟ لا فسخ ولا خيار إلا مع تعذر الإجبار. فأولا إجبار، ها؟ ولو قلنا إن الفسخ في عرض الإجبار وهذا الذي امتنع، ماذا نقول؟ ليس لك بالضرورة أن تجبره، تستطيع أن تفسخ، فيبقى الحال في يد من؟ في يد المشروط له، ويقول أنا أفسخ. لكن على المختار من أنه لا فسخ، وإنما له الآن أن يجبر، وافترضنا أن الشرط فعل قابل للنيابة ليس كمثل الخياطة، نريد أن نتحدث عن قيام الحاكم الآن مقام المشروط له في إجبار ذاك على الفعل، ها؟ مثلا إذا كان خياطة يقول له خط، أكثر من هذا ما في، افرض يضربه بالعصا يقول له خذ، لكن لأن هذا ليس قابلا للنيابة، بمعنى أنه يمكن أن الحاكم يجلس ويخيط لك الثوب، لكن ليس هذا من تكليفه ومن شأنه. لكن لو كان قابلا للنيابة مثل بشرط أن تعتق عبداك، أن تطلق زوجتك، أن تبيعني كذا مما تملك، ها؟ هذا يمكن أن يتولى الحاكم عنه، يقول له طلق زوجته، وما أطلق، امتنع، يقول زوجته طالق، أنا الحاكم بأمر الله، واضح؟ أنا أطلق، بعه كذا، ما أبيعه، بعتك كذا كم يسوى هذا في السوق كذا بعتك كذا بكذا قبل تولى البيع عنه. فمع الامتناع إذا كان الفعل الممتنع عنه قابلا للنيابة والمفروض لا فسخ حتى يفسخ هذا من هذه الجهة ويمضي ينحصر في الإجبار، فالحاكم قادر على التولي بالنيابة عن الممتنع، والحاكم السلطان العادل ولي الممتنع أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والحاكم يقوم مقامه في ذلك. واضح كيف؟ فله إذن أن يتولى هذا النحو من الإجبار، يفعل الفعل أجبره عليه بمعنى أنه أفعله عنه في أمان الله يتولى له ذلك أو لا، يقول نعم لأنه سلطان المخول بذلك من قبل السلطان العادل الذي له ذلك بالأصل، بالأصل الشرعي يعني، وإلا الذي له كل ذلك بالأصل هو الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ لذلك يقول ثم على المختار. إذن لماذا يبني على المختار؟ لأنه على غير المختار هذا له الآن طريق بماذا؟ هو أجبره لا يفعل، أجبره لا يفعل، وإذا أجبره لا يفعل وصلنا إلى الفسخ. لكن أريد أن أجبره أقول افعل يقول لا أفعل، بعد ما تحققنا من الامتناع، لكن إذا تستمر بهذه الطريقة سيحصل الامتناع قهرا ولن تحصل شيئا. بين هذا وذاك، بين أول كلمة افعل لا أريد تدل وتؤشر على سلوك طريق الامتناع، وبين تحقق الامتناع الجزمي حل آخر في مثل القابل للنيابة، وهو أن يقوم الحاكم بالعمل عن، فيكون نوع إجبار له على أن يتحقق منه خارجا، لأن تحققه من الحاكم هنا تحققه من باعتباره نائبا عن، لا يبيع الحاكم ماله ولا مال الغير عن نفسه، يبيع مال الغير عن غيره كأن الغير يبيع ماله الآن بنيابته. ها؟ ففعل الحاكم هذا يحققه عن، فهو نوع إجبار، نوع استفاء قهري عليه، لا يصل النوبة معه إلى الفسخ الطولي، والمفروض لا فسخ عرضي حتى نقول روح افسخ، نحصل بالإجبار. لذلك يقول ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة، فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذر إجبار عليه يعني على مباشرته؟ الظاهر ذلك لعموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك يعني بتولي الحاكم، بل في الحقيقة نوع استفاء للشرط قهرا عليه داخل تحت الطبيعة المشروطة، قد يقال هكذا. المسألة الرابعة وعنوينها على الأقل فرضها هكذا، أن يتعذر الشرط ولا يمكن تحصيل الوفاء به ولو بالإجبار، باعتبار قلنا أن الإجبار نحو تحصيل للوفاء، الآن نفترض أنه لا يمكن تحصيله ولو بالإجبار، فتعذر الشرط، تعذر يعني لا هو يفي به اختيارا ولا نحن قادرون على استفائه إجبارا، تعذر الشرط، يصل الدور حينئذ إلى ثبوت خيار الفسخ كما تبين من الباحث السابق، لنتدارك ضرر الامتناع وفوت الشرط بهذا الخيار بالفسخ. هذا المقدار لا كلام فيه، الكلام هنا أنه هل له في عرض تخيره الفسخ وعدم الفسخ، الفسخ والإمضاء، هل له في عرض ذلك أن يطالب بالأرش؟ يقول مثلا لي أن أفسخ ولي أن أمضي وأخذ الأرش، لا أريد أن أفسخ أعطني الأرش، له مثل ذلك أو ليس له مثل ذلك؟ كيف يعني يكون مثل الأرش؟ مثلا لو بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط ثوبي، لم تخط ثوبي، امتنعت، الآن وصل الدور إلى التخير بين الفسخ والأرش، أريد الأرش، كيف نحسب الأرش؟ نمضي إلى السوق مثلا، نقول الخياطة كم تسوى؟ تقول خياطة هذا الثوب مثلا درهم مثلا. إذن عوض الكتاب، هذا الكتاب كم يسوى؟ كذا. والخياطة كم تسوى؟ فلنفرض بالسوق، الكتاب بدرهم والخياطة بدرهم. إذن عوض الكتاب، عوض ولو بالمعنى الأعم الآن، وإلا قلت الخياطة وهذا بحثه لا تقابل بشيء من الثمن، لكن لتوضيح الفكرة الآن لابد أن نبني على هذا. أقول إذن عوض كتابي في السوق درهمان، واضح؟ إذن عوض كتابي في السوق درهمان، درهم منها للخياطة، فوق درهم من الدرهمين كم؟ نصف، أدي النصف ولم يؤدى النصف الآخر، لأنه دفع عليه من الدرهمين ثمنا مسمى درهم وامتنع عن أداء النصف الآخر بعنوان الخياطة، فكم يكون لي معه؟ درهم، يعني بمقدار نصف المجموع، يعني ما يساوي ما دفع لي، عليك درهم مقابل الخياطة، يلا هات درهم البيع عن الكتاب وهات درهم آخر للخياطة ولا أريد أن أفسخ. هكذا نقول مثلا، هذه صورة المسألة. مصنف يقول ليس له المطالبة بالأرش، الكلام في دليل هذا، والحمد لله رب العالمين.